أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام وهادي الخلائق إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب وسبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في هاي الطائفة التاسعة، وهي روايات قاعدة الفراغ والتجاوز، يعني صحيحة محمد بن مسلم وموثقة لابن بكير. قد اشتملتا على التعليل لقاعدة التجاوز والفراغ، اشتملتا على التعليل بقاعدة اليقين والشك الساري. طبعا من الواضح أن فرض موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو هذا، إنسان يتجاوز من جزء إلى جزء لبنائه على اتمام ما مضى أو ما هو في محله، فيتجاوز عنه إلى غيره، أو يبني على الفراغ فيخرج من العمل. فبالتالي موضوع قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يقين سابق، يقين سموه له يقين عقلي، يقين عرفي عادي يتجاوز عنه الإنسان، بعد ذلك يشك. الشك هذا لا محال شك ساري، يعني يزلزل نفس الاطمئنان أو العلم العادي لدى الإنسان الذي سبق أن حصل له، يزلزله بأنه ربما كان منشأه خاطئ، الاطمئنان أو اليقين بالفراغ أو اليقين بإتيان الجزء. فإذا إذا دققنا صناعيا ماهية قاعدة التجاوز والفراغ سنراها ماذا؟ نستطيع أن نعبر يعني أحد أنواع أصناف قاعدة اليقين والشك الساري. وهذه التفاتة جدا مهمة، أن نلتفت إلى أن قاعدة الفراغ والتجاوز ماهيتها قاعدة اليقين والشك الساري، وهذا فتح مهم، فتح صناعي ماهوي مهم. قاعدة تجاوز الفراغ، قاعدة تجاوز الفراغ، قاعدة تجاوز الفراغ، تتبين بأنه شنو؟ أنه قاعدة اليقين والشك الساري. هذه قاعدة اليقين والشك الساري معاول الاعتراض عليها من قبل متأخري العصر كذا كذا كذا، هي ماهيته. هاي شوف نكتة التحليل الصناعي، فقه بلا تحليل صناعي مو فقه ولا فهم، عبارة عن الإخبارية الحشوية أو الأصولية الحشوية، يعني بالتالي حشوية سواء أصولية أو إخبارية قشرية. التحليل كم يفتح لك أبواب كثيرة. فدي نكتة جدا مهمة، أنا ما بالي من كتب لا أنفي، لكنه ليس في ذاكرتي على كل، ليس في ذاكرتي أن قاعدة تجاوز الفراغ يحللوها. طبعا لست أنا منفرد في هذا الشيء، لا، في جملة من الأكابر ذكروا هذا الأمر هنا في قاعدة اليقين والشك الساري، بس أقصد في محلها ربما هناك بعد كبار ذكروا، الآن ما استحضر. أيا ما كان فهذه نكتة مهمة، أن قاعدة التجاوز والفراغ ماهيتها قاعدة اليقين والشك الساري. يقين سابق تجاوزت، شككت، فسر الشك إلى اليقين. جيد. لابد علينا أن نعيد تكرار الفوارق المهوية بين القواعد الثلاث. أن إذا أردنا ندخل بعدين في الجامعة، الجامعة يتيه وتوه فلابد أن نعيد الماهية عشان لا يصير بنوع من الخبط والخلط. قاعدة اليقين والشك الساري، صفة اليقين وصفة الشك ما يمكن تجتمع في زمان واحد، لأن المفروض في قاعدة اليقين والشك الساري أن الشك تعلق بما تعلق به اليقين ذاتا وصفة وزمانا، زمان المتعلق. ليك سمى شك ساري، شك ساري يعني شنو؟ يعني يسري الشك فيزعزع اليقين. ومتى يزعزع الشك اليقين ويزيله؟ إذا تعلق بعين، عين شخص ما تعلق به اليقين. فإذا فيما أورد قاعدة اليقين والشك الساري، المتعلق يجب أن يكون متحد ذاتا وزمانا. وزمن صفة اليقين والشك لابد أن تتعدد، لأنه ما يمكن تجتمع صفة اليقين والشك المتضادتان مع وحدة المتعلق، ما يمكن. فإذا في قاعدة اليقين والشك الساري الزمان الصفتين اليقين والشك متعدد، أما زمان المتعلق واحد ذاتا وزمانا. جيد، لنلاحظ الاستصحاب. الاستصحاب عكس ذلك، الاستصحاب زمان المتيقن سابق، زمان المشكوك المتعلق لاحق، صفة اليقين وصفة الشك زمانهما مآلا واحد. عكس، يعني بالضبط عكس قاعدة اليقين والشك الساري. هنا زمان الصفتين سواء حدوثا كان متحدا أو لم يتحد، زمان الصفتين مآلا بقاء لابد يكون متحد، يعني متقارن. زمان الصفتين في الاستصحاب صفة اليقين وصفة الشك، لكن متعلق اليقين المتيقن زمان المتيقن سابق لا زمان اليقين. زمان المتعلق لابد يكون سابق، والمتعلق الشك لابد أن يكون متعلق الشك المشكوك متعلق الشك لاحق، زمانه لاحق. فعكس قاعدة اليقين والشك الساري تماما قاعدة الاستصحاب عكس. ولا ننسى النقطة التي مرت بنا أمس، لفظة الاستصحاب في الروايات لم ترد. الروايات كلها فيها محور اليقين ومحور الشك، هذا محور اليقين ومحور الشك كما سنبين، مطلق اليقين ومطلق الشك كما سنبين، هذه ما هي جامعة بين القواعد الثلاث في نفسها. مطلق اليقين ومطلق الشك ليس قالب متعين حصريا في الاستصحاب، بل قابل للانطباق على القواعد الثلاث، جامع بين القواعد الثلاث. قاعدة الثالثة ما هي؟ قاعدة الثالثة قاعدة المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع، خب لازم نفرق بينها وبين أختيها القاعدة هذه، قاعدة المقتضي والمانع. شو الفرق بينها؟ لنمثل هذا المثال، تارة الإنسان، تارة البيع كمعاملة وقع، فتارة يشك في طرو خيار بعد أمد، فيقال البيع لازم بقاء أو متزلزل. هنا مورد الاستصحاب، لأن عندنا يقين سابق بلزوم العقد. الخيار المفترض فيه أنه يشك فيه أنه طرأ أم لا، لم يكن من أول المعاملة. الخيار طرأ أم لا، فنشك في الخيار، نستصحب اللزوم، هذا الاستصحاب. والضابطة التي مرت بنا في الاستصحاب منطبقة عليه، اختلاف زمان متعلق اليقين ومتعلق الشك، وتقارن وتزامن صفة الزمان صفة اليقين وزمان صفة الشك. جيد، نفسد المثال ندقق فيه، نفسد نفسه هذا المثال لو افترضنا الشك في الخيار ليس الشك في الخيار الطاري، بل الشك في الخيار المقارن لأول حدوث البيع. أنا يمكن فرض هكذا خيار نشك في وجوده وعدم وجوده من أول وجود البيع، لا أنه طاري. إذا كان الشك ندقق هنا، إذا كان الشك في الخيار المقارن لأول حدوث البيع، وين اليقين سابق؟ ما موجود شك لاحق؟ لا لا لا، خير، لا الشك لاحق ولا اليقين متقدم، الشك مع اليقين. لو فرض أنه يقين في البيع، يقين بالمقتضي هنا، شك في المعنى. المقتضي ما هو؟ البيع يقتضي اللزوم، اللزوم مسبب، مقتضى بالفتح مسبب. عندنا يقين بالمقتضي ليس السبب، وليس عندنا يقين بالمسبب بالمقتضى بالفتح. عندنا شك في المانع، شك في المانع يقارن وجود المقتضي وهو الخيار المقارن من أول حدوث البيع. أو النكاح بعد نفس الشيء، هذا العيب من العيوب التي توجب الفسخ أو لا، نفس الكلام. هنا في هذه الصورة أنه الشك في وجود خيار من أول البيع، أول النكاح أو أول أي معاملة، هذا النمط من الشك ليس مورد الاستصحاب. يا استصحاب، تستصحب شنو أنت؟ ما عندك يقين سابق بشيء. ها هنا الشك متمحض في قاعدة المقتضي والمانع. أنت عندك جزم بالمقتضي، يقين وهو البيع سبب، تشك في أصل الخيار. أنت ما عندك يقين بالخيار، تشك في أصل الخيار، أصل البيع ما تشك فيه، أصل النكاح يقتضي اللزوم ما تشك فيه. عندك عموم النكاح لازم، مثلا عموم البيع لازم، بس مو تمسك بالعموم. لو كنت تمسك بالعموم بعد ما نحتاج للاستصحاب، أو عفوا ما نحتاج للقواعد، نتمسك بالعموم. لكن هو في طبع البيع لازم، عندك يقين بالمقتضي، النكاح في نفسه لازم، حينئذ نشك أن المانع موجود أو لا. إذا بنينا على قاعدة المقتضي والمانع نقول يقين بالمقتضي، شك ليس علم، شك في المانع، فنبني على قاعدة المقتضي. جيد، فما الفرق حين صار بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع؟ يقين موجود، شك الفرق هذا أن هنا زمان اليقين، زمان الشك، زمان المتيقن، زمان المشكوك، كل واحد في قاعدة المقتضي والمانع وحدة من كل جهة. في قاعدة المقتضي والمانع، في قاعدة اليقين والشك الساري في اختلاف في المتعلق في الصفة، زمان الصفة. في الاستصحاب هناك اختلاف مو في زمان الصفة، الصفتين في زمان متعلقين للصفتين. في قاعدة المقتضي والمانع اتحاد في زمان وذات المتعلقين وزمان الصفتين. هذه إذن الماهيات الثلاث، هذه هي الماهيات الثلاث: ماهية قاعدة المقتضي والمانع، ماهية اليقين والشك الساري، ماهية الاستصحاب. ما أسمع المبتدأ أو الخبر سمعناه، المبتدأ ما سمعناه. لا يعني من جهة الزمان واحد، لكن في زمان واحد، نعم صح، ذاتا مختلف، اليقين متعلق بهذا فارق آخر، صح. المقتضي متعلق باليقين بالمقتضي، الشك متعلق بذات المانع. هذا هم يمكن يفرض في الاستصحاب طبعا، الساعة ما ندخل فيه، في تعقيدات أكثر أنا الحين ما أدخل فيها في المقارنة بين الماهيات، بس بصورة ساذجة أريد الآن نستعرض هاي الماهيات الثلاث إجمالا، لأنه سنرى مثل ما مر بنا أمس جملة من الفحول، رواد علم الأصول عرفوا الاستصحاب بما ينطبق على قاعدة المقتضي، قسم عرفوا الاستصحاب، مو عرفوا، تبنوا، اختاروا الصحيح في الاستصحاب بما ينطبق على قاعدة المقتضي فقط، وقسم من الأعلام عرفوا وتبنوا الصحيح في الاستصحاب والقول في الاستصحاب ومختاروا في الاستصحاب بما ينطبق مع قاعدة اليقين والشك الساري. فاحنا في دوامة لو شنو الخلط، طبعا بما ينطبق يعني بالدقة، بالنظرة العميقة الدقية نلتفت أنه هذا ليس استصحاب، هذا يقين وشك ساري. سنرى منه من الأقوال الأعلام كبار، واللطيف هذين قولين هم هذا قولين، لا استعرضنا قولين، هذان القولان اصطفافات علمائية كثيرة فيها، مو انه واحد اثنين، قسم اختلف هذا التعريف وهذا التعريف هو قاعدة المقتضي والمانع، وجمهرة كثيرة اختلف ذاك التعريف وذاك التعريف الاستصحاب، والمختار للاستصحاب هو قاعدة اليقين والشك الساري. شبيه مبحث يذكره الشيخ محمد شهابادي أستاذ السيد الخميني رحمة الله عليه، وظاهر أن السيد هم يذكره، أن كثير من الأعلام يدخل في بحث الجبر والتفويض أساسين في الجبر وينفي التفويض، بس المختار اللي اختاره جبر خفي أو تفويض خفي، ما دي صار واضح لنا. طبعا هاي شلون هاي ذكرناه في العقائد، وذاكرنا السيد اليزدي في العروة في بحث الطهارة، يقول السيد اليزدي في العروة وفقهاء يعني محشين العروة كلهم يقولون أن الكفر الخفي، معذرتنا هي عباراتهم، الكفر الخفي ما يوجب الخروج عن الإسلام والإيمان، الكفر درجات، الباطل درجات، الضلال هم درجات، الكفر الجلي أو قريب من الجلي يخرج من الإيمان ويخرج من الإسلام، وإلا الخفي هذا من ينجو من عنده، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وربما ما يدخل أكثر ما يدخل أكثرهم الجنة إلا وهم، استغفر الله، يعني خفي. ها شنو فائدة هاي الطهارة من الكفر الخفي؟ فائدتها الوصول إلى الدرجات العليا في الجنة، درجات النازلة المتوسطة قد تعطى لك، كل ما يتطهر من هالقوة يصعد زيادة. المقصود فإذا ما يؤمن أكثرهم بالله، ما يؤمن أكثرهم بالله ليس قيد في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الرجعة ولا في الجنة مطلق. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك الفقهاء ذكروا في باب الطهارة، قالوا، وهي نكتة مهمة، الزيغ الخفي، الكفر الخفي، الشرك الخفي، الباطل الخفي لا يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن الإيمان. هي نكتة نفيسة جدا. رحمة الله على السيد المرتضى في كتاب الشافي معالج هذا البحث بشكل دقيق. أحسنت. فالسيد المرتضى يقول هناك قطع جلي وقطع خفي في القرآن. ويحتجون يعترضون على السيد المرتضى. السيد المرتضى ذبت كتابها عظيم في العقائد، لأن كتابه ما يبحث عن الأسانيد، الأسانيد الثابتة، النصوص الثابتة، يجي يبحث في فقه النص. يعني السيد المرتضى بديع جدا في أنه يعمل صناعة التحليل في نصوص العقائد. شغلته النصوص الثابتة في العقائد يجي شلون عمقها، جذرها. لذلك كتاب الشافي كتاب عظيم جدا في هالمجال، وجيد يصير مادة تدريسية في علم الإمامة وعلم الخلاف. كتاب بديع للسيد المرتضى. فهناك يذكر هاي النكتة التحليلية الصناعية، إن أنتم تدعون إن إمامة أميوين قطعية ببراهين القرآن، إذا كل المسلمين كفرهم. قالوا لا، يقول لا، كان اليقين والقطع بنصوص القرآن في إمامة أمي وأئمة أهل البيت قطع جلي، بس بسبب مشاغبة الغوائيات أصبح هذا القطع القرآني قطع خفي. على كل يشير لأمور خطيرة السيد المرتضى رحمة الله عليه. يعني حتى مفاهيم القرآن تلوعب بها هي الآن، حتى المعاني اللغوية تلوعب بها، مشوبة، سببت خفاء. فيقول هذا لا يزعزع اليقين والضرورة، ولكنه يعذر القاصر أو المقصر في عدم الخروج من الإسلام أو الإيمان كذا. فالمقصود هذا بحث هناك جاي. سأل ليش أثرت هنا في المقام؟ أثرت في المقام إحنا مو في علم العقائد، في علم الفقه. ما كذا واحد يتبنى الاستصحاب، واقع اللي يتبنى مو الاستصحاب، قاعد يقيم الشيخ السالي اللي يتبنى الاستصحاب، واقع اللي يتبنى مو لا هو استصحاب وإنما هو قاعدة المقتضي والمانع، لكن بشكل خفي مو مجلي، في الجلاء وفي الصورة الظاهر كأنما استصحاب بس واقع وليس استصحاب. هذا مو بس في العقائد، في قواعد الفقه ما كذا واقع الأصل العملي. مثلا هنا استصحاب لو براءة مثلا، لو قعد الاشتغال، لو عموم أصلا لا استصحاب ولا شيء. هذه نكات لازم يلتفت إليها الباحث، كثيرا ما تقع موجودة حتى في القواعد الفقهية. إجمالا إذن عندنا قاعدة المقتضي والمانع، اتحاد الزمان فيها في الصفة والمتعلقين، قاعدة الاستصحاب اختلاف زمان المتعلق واتحاد زمان الصفتين، قاعدة اليقين والشك الساري اتحاد زمان المتعلقين واختلاف زمن الصفتين. إجمالا هذا هو التغاير الثلاثي بين القواعد الثلاث. جيد. هناك بين هذه القواعد الثلاث جامع، بين هذه القواعد الثلاث جامع موجود، وهو جامع مطلق، وهو أصل وجود اليقين، أصل وجود الشك. هذا جامع بين الثلاثة. وسبق أن مر بنا تذكيره مع الأخوان أن الأدلة في الحقيقة، الأدلة على وجود قاعدة الاستصحاب في العقائد، إذا تذكرون مر بنا أن الاستصحاب أصل قاعدة اعتقادية قبل أن يكون قاعدة شنو؟ أصولية أو فقهية فرعية. بالدقة قاعدة الاستصحاب التي أشرنا إليها، ما استعرضنا الروايات العقائدية لو لا أحد الطوائف لنا، ما استعرضناها؟ أي لازم نستعرضها. روايات عقائدية سمى في كلماتنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة، سنستعرضها، وكلمات أئمة البيت، بل وقبل ذلك كلمات القرآن الكريم تشير إلى قاعدة الاستصحاب العقائدية. هذه طائفة عاشرة سنتعرض لها إن شاء الله. شلون صلتها بالمقام قاعدة أصولية وقاعدة فقهية سنبين، وبينا إجمالا بنحو الإشارة العام الماضي وكذا، وسنبين روايات قاعدة الاستصحاب العقائدية، روايات قاعدة الاستصحاب العقائدية اللي هي الطائفة العاشرة بالدقة هي ليست دالة على الاستصحاب، هي دالة على الجامع، مو على خصوص الاستصحاب. وهذه نقطة مهمة جدا جدا، سنبين شلون مهمة، تفيد في حجية القواعد الثلاث، وفي أن الحجية هو الجامع، وأن حتى الطوائف التي مرت بنا وقيل أنها الاستصحاب هي في صدد حجية الجامع. غاية الأمر سنبني على حجية القواعد الثلاث مطلقة أو تفصيل أو هذا بحث آخر، بس أصل حجية الجامع والقواعد الثلاث لا غبار عليها، هذا الأصل المختار اللي سنصل إليه. بس تصور البحث أهم من تصديقه كما مر بنا. تصور البحث وهو ماذا؟ وهو أن هناك جامع بين القواعد الثلاث، هناك جامع يعني جهة مشتركة، هناك فوارق جهة مختلفة. يجب أن نلتفت لهذا الشيء تصورا، يجب أن نلتفت له على أساس بعدين نغوص في الأعماق أكثر، لأنه مو سهل. الزرافات عمالقة من الأصوليين ذهبوا إلى الاستصحاب وهو قاعدة المقتضي والمانع، شلون ما التفتوا؟ وزرافات عمالقة من الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى حجية الاستصحاب القول الثاني وهو قاعة اليقين والشك الساري. شو السبب الغفلة هذه؟ غفلة هي مو غفلة عن قاعة اليقين والشك الساري الجلية، غفلة عن قاعة اليقين والشك الساري الخفية. وهل هذه الجدلية تبين أن الاستصحاب شبيه الأمر بين أمرين؟ أصلا ما عندنا استصحاب، إما جبر أو تفويض، شلون تتقنها كذي؟ فلذا هذا البحث وعر، بداية يجب أصل التصور يصير سهل، وبصراحة بشكل جلي ما مثار عند الإعلام كلهم، نا قليل، بس هو هذا إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.